الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأحداث التي تمر بأمتنا كثيرة جدا، ولا شك أنها تبلغ المدى من اهتمامنا، ولكن لا نستطيع أن نقف دائما عند مجرد التعليق على ما يقع بأمتنا، فإن علينا أن نوفي منهاج الإسلام حقه، لأننا نريد أن نبلغ غاية، نريد أن نسير في الطريق، نريد أن نكون قوما عمليين، نريد أن نكون ممن إذا استمعوا إلى القول اتبعوا أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لذلك نريد أن نأخذ بعزائمنا بأيدينا نحو الوصول إلى غاياتنا وأهدافنا إلى رضوان الله عز وجل. من أجل ذلك أريد أن أوفي الليلة نصيب حديثنا عن منهاج الإسلام الذي نتحدث فيه حقه، حتى لا تنقطع أو حتى لا ينقطع التسلسل لمدة طويلة. وأعلم أن قضايا الإسلام معظمها ثابت، أو هو من الثوابت عند الذين يتابعون مثل هذا اللقاء، وإن كانوا بحاجة إلى أن يأخذوا العوامل أو أن يسمعوا الاعتبارات التي تقويهم وتفهمهم وتجعلهم يدركون، ولكن على كل حال فليكن ميداننا الليلة هو حديثنا حول المنهاج الإسلامي الذي نتحدث فيه بإذن الله رب العالمين. وحقيقة يا إخواني، أنا معتز جدا، فخور غاية الفخر بالمعنى الشرعي وليس بالمعنى المستهجن، بهذه الرسائل التي تصلني وتدلني على نوعية الأشخاص العمالقة، ولا أزكي على الله أحدا، الذين يتابعون معي بدقة، والذين لا يفلتون مرة، والذين يدرسون ويتعمقون إلى درجة بالغة، إلى درجة أنه تصلني رسائل بالصفحات، سواء عن طريق البريد أو عن طريق الرسائل هذه التي تصل على المحطة التلفزيونية أو الرسائل الخاصة. الحقيقة تصلني رسائل كما أقول بالصفحات، فيها مدارسات أتهيبها وأقف أمامها وأقول لكم بوضوح أتعلم منها، وأشعر أن ما نقوله لا يصادف أسماعا تسمع من باب الاطلاع على موضوعات دينية، أو يعني الاستماع إلى طرح إسلامي، وإنما تسمع متدارسة. ويعني الحقيقة هذا يشعرني تماما بأهمية هذا المسير وهذا الطريق الذي نسير فيه. ودائما أقول سبحان الله، نوعية كهذه النوعية لو رزقت العزيمة لتغيرت أمور كثيرة جدا. نوعية كهذه لو أنها رزقت أنها تعمل فعلا، يعني لا تسمع لتدرك فقط ولتقيم، وإنما تعمل وتتحرك، ورزقها الله عز وجل عزما، نوعية كهذه يمكن أن تفعل الكثير. ولكن الشاعر عندما قال إن من آفات الأمة أن ذو الرأي، أن ذو الرأي فيها جن أنانية، يعني أصابه الجنون من العجب بنفسه والإعجاب بذاته وعقله، وأفسده المسلك الجائر، وذو الرأي فيهم بطيء الخطى بليد المدى عزمه خائر. لذلك أقول لو أن نوعيات كهذه النوعيات رزقت عزما لتغيرت أمور كثيرة. كما أنني قبل أن أدخل في هذه الرسائل المحترمة التي جاءت عن خطوة التزكي والتربي وإنشاء الأمة، أحب أن أقول لكم شيئا في منتهى الخطورة، وهو أننا وصلنا الآن أيها الإخوة إلى خط خطير جدا، خط فاصل فارق في هذه الخطوات. كل الخطوات التي تناولناها قبله شيء، وكل الخطوات التي سنتناولها إن شاء الله بعده شيء آخر. الخطوات التي تناولناها فعلا 11 خطوة، ونتكلم في رقم 12، خطوات متحققة بنسبة ما عند المسلمين. يعني لما تقول الرابطة بالله، جمهور المسلمين موجود، الرابطة بالقرآن، الرابطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الرابطة بالمسلمين، الإيمان بالآخرة، الإيمان بشخص النبي. إنما عند هذا الخط بدأنا في الخطوات التي توشك ألا يكون لها وجود في جمهور الأمة الإسلامية فيما عدا مجموعات من العاملين الصالحين، وبنسبة معظمها ضعيف كمان. إذن الخط اللي احنا وصلنا له عند أول الكلام عن خطوة التزكية خط خطير جدا، فانتبهوا أن ما سبقه موجود بنسبة ما عند جمهور الأمة، وأن ما سيأتي بعده الأصل فيه غائب تماما، واللي موجود فيهم موجود بصفة ضعيفة. يبقى إذن احنا هنبتدي في مسألة نقل، لما نتكلم عن الواقع الآن بنتكلم عن واقع خطير. ولذلك التزكية مثلا، وهذا هو اللقاء الثالث في حديثنا عن خطوة التزكية والتربية وإنشاء الأنفس وإقامة الشخصيات الإسلامية، التزكية مثلا مسألة منهارة تماما في الأمة الإسلامية. يعني هم آمالهم كبيرة، ودعاواهم ادعاءاتهم يعني أو ادعاءاتهم ادعاءاتهم ضخمة، لكن كنهم حملوا أنفسهم على أن يتكونوا على الإسلام، لا، ضعيف جدا. بل إن المصيبة في أخلاق شعوبنا، أخلاق الشعوب الإسلامية، مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسوريا وفلسطين ولبنان والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والباكستان وأفغانستان وتركيا، بلاد المسلمين، المشكلة فيها الأخلاق السيئة اللي مخليهم شعوب متخلفة، والتي تجعل الشعوب تنظر إليهم على أنهم يعني سيئين، على أنهم سيئون، ترجع إلى ضعف التزكي، ضعف التربية، ضعف قيام أنفسهم على مقتضى الإسلام. المسألة ليست تخلف تكنولوجي أو علمي، وليست فقر مالي، لا، الفكرة في الأخلاق، كخلق الجدية، كخلق الوفاء بما يقولون. تجد شخص يقول لك 50 مرة أنا هعمل كذا ولا يعمل إلا ما دمت عليه قائما. وانتوا عارفين دي من صفات بني إسرائيل، أن منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وعجبتني النكتة اللي بيقولوها، ان لما واحد راح لواحد تاني قال له سلفني 100 جنيه، قال له انا مستعد اسلفك 100 جنيه بس الاول تبوس ايدي. قال له اخي يعني بلاش الذل ده، يعني ليه يعني الدرجة دي عشان استلف منك 100 جنيه ابوس ايدك الاول؟ فقال له لا، ما هو اصل انا لما هحب استردهم منك واطلبهم هبوس رجلك عشان ترجعهم لي، ومش هترجعهم لي، فانا باخد حقي مقدما. هذه الاخلاق التي كللت الناس ادت الى انهيار عزمات المسلمين، الى انهيار صدقهم ووفائهم، الى بذاءة الفاظهم، الى عدوانهم على بعضهم، الى افسادهم القلبي النفسي الداخلي حتى لابنائهم، وتعكير صدور الابناء انه يورثهم الحقد، يقول له خلي بالك ده فلان ده. ولذلك فسدت شعوبنا لظروفها الأخلاقية. عشان كده أنا لما بقول وأكرر كتير ويبقى واضح أن احنا الآن، لو سمحتوا أرجوكوا احفظوا هذا، واللي بيدرسوا ويكتبوا يحطوا الخط ده ويوضحوه جدا، أن نحن الآن عند الخط الفاصل بين الخطوات السابقة التي فيها جزء كبير متحقق لدى المسلمين، والخطوات القادمة التي تكاد لا توجد البتة عند المسلمين، او توجد بنسبة ضعيفة. المسألة اذن اننا وصلنا الى خط فارق مهم جدا، لابد ان نتكلم بشأنه، اننا نعبر مسافة في منتهى الاهمية. ويا اخواني انتوا هتتعبوا معايا في الخطوات القادمة، لان كل خطوة بقى زي اللي بيطلع سلم، بدأنا نصعد، احنا كنا بنحقق قبل كده وما على عوار وعلى عيوب موجودة، لكن حاجات كانت موجودة انما فيها نقص فيها عيوب، انما هنبتدي نصعد. كلما صعدنا احنا نطلع جبل نطلع سلم، كلما صعدنا نشعر بالايه؟ بالارهاق. لذلك انا اكرر، انتبهوا عند هذه النقطة، ان الصادق منا الذي يريد أن يبني نفسه وأن يبني مجموعته وأن يبني أمته وأن يبني صفه، لابد أن يكون وقافا عندما سنبدأ في طرحه. طبعا طبعا أيها الإخوة، نحن أنتوا عارفين إحنا في منهج حديثنا هذا، في سلسلتنا هذه، لا نتناول إلا المبدأ، مبدأ الخطوة اسمها إيه ما موضوعها، ولا نتناول التفاصيل لأنه مش هنخلص لو مشينا بهذه الصورة. إنما أنا محتاج اليوم، وخصوصا مع هذه الرسائل التي أشرت إليها، إني وإن كنت لا أذكر التفاصيل، إني أقف شيئا ما أمام بعض الملامح، معالم منهج الإسلام في التربية، أمر عليها بسرعة جدا بسرعة جدا، مجرد رؤوس أقلام، مجرد رؤوس موضوعات فقط، إنما لازم ألمح إلى بعض ملامح ومعالم منهج الإسلام في التربية اللي هي ضرورة لأؤكد المبدأ. أنا لا أتكلم في التفاصيل ولا في الملامح الآن لمنهج التربية، إنما أنا أتكلم عن تأكيد المبدأ. فرقم واحد، أن هذا الإسلام هو منهج الإسلام في التكوين في التربية، منهج يبني المتعارضات. يعني إيه المتعارضات؟ يعني هو مثلا ليس منهج فن الإتيكيت اللي يقوم على اللطافة والظرف وخلاص، وإنما منهج قد يبني هذا اللطف والود، ويبني معه ما يعارضه شيء من التحديد والقوة، لدرجة أن يقول ولا تأخذكم بهما رأفة. المتعارضات علشان تبني فيها الشيء وضده، لازم أفهم، لازم أفهم كويس هو أنا همشي في الشيء لغاية إيه، وبعدين همشي في ضده لغاية إيه، وفين الخط اللي يجمع بينهم أو يفصل بينهم. أضرب لكم أمثلة سريعة حتى تتضح الفكرة. مثلا الإسلام دين النظافة، حلقة كاملة ساعة ساعتين عن النظافة والنظام، ثم إذا بالإسلام يبلغ بالشخص أنه عليه أن يصلي وإن كان فاقدا للطهارة، وإن كان متلبسا
بالنجاسة إما لثوب وإما لبدن، ويكلموا عن أهمية الصلاة برغم هذا وعن أهمية النظافة إن استطاع. فلما يجي واحد مثلا يصاب، ونسأل الله السلامة لإخواننا أجمعين يا رب العالمين ولأنفسنا وللمسلمين، بسلس بول، بعض الناس يقول لا أنا أبويا توقف عن الصلاة سنه 80 سنة ووجد كده، قال لي يا ابني أصلي إزاي؟ قلت له يا أبي هذا الكلام جائز؟ مش قادر يتصور، لأنه عاش نظيفا طوال عمره. فالإسلام الذي يؤكد النظافة يؤكد الصلاة وإن استعذر عليك. كذلك تجد مثلا أن الإسلام يبني اهتماما بالرؤى المنامية، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه بعد صلاة الفجر في كل يوم في المسجد يسأل المسلمين من الصحابة من رأى منكم اليوم رؤيا، من شاف، ويقصوه عليه الصبح زي ما يكون بيرتب جدوله بعد أن يستمع إلى الرؤى وأن يؤولها. وعندنا أن الرؤيا الصالحة هي من علامات النبوة التي بقيت، بل لم يبق غيرها. فهذا ينشئ شيء من الشعور بالعالم الغيبي. ولكن إذا بالإسلام يضبط حركة المسلم وفهمه بالآية والحديث والدليل والاستدلال والسند، تمستند إلى إيه؟ أما الدليل على ذلك؟ فيجعل الأمر في شأن الرؤى والخواطر والإلهامات الربانية والفتوح الإلهية وهذه السباحة التصوفية، يجعل لها شأنا، ولكنه لا يرتب عليها أبدا أنها مصدر للأحكام ولا سند لها أبدا، ولا أنها دليل عليها، ولا واحد يقول والله لأني رأيت كذا مطلقا، وإنما يجعل الحكم الشرعي مبنيا على الدليل العلمي الذي يمكن لكل أحد، مش لأصحاب الكشف، مش لأصحاب الرؤى والنظر، مش لأصحاب الكرامات، لا، لأصحاب الرؤية العلمية، إن 1+1=2، ثم تأتي البركات بعد ذلك، إنما لا تلزمني بشيء إلا بناء على الدليل. الله، طيب أنا أعيش بقى في الإلهامات والخواطر ولا أعيش في الضبط العلمي؟ هذا هو ما يحقق الإسلام التوازن بشأنه. أيضا هناك مثال مهم، الإسراف مثلا. الإسراف، الإسلام يحرم الإسراف حتى ولو كان الإنسان يستعمل بعض المياه على شاطئ النهر أو على شاطئ البحر، حرام الإسراف. وفي المقابل الإسلام لا يضع حدا للإنفاق في الطاعات، لدرجة أن أبا بكر مثلا ينفق ماله كله في سبيل الله. الله، صحيح في حدود في حالة الكسب غير عند الموت، يعني حالة الكسيب اللي لسه بيكسب غير حالة الذي سيموت، إنما أنا بكلمك كمبدأ عام. طب أنا ممنوع علي أسرف 2-3 جنيه زيادة، ومتاح لي ما على المحسنين من سبيل، ولو أنفقت مالي كله في سبيل الله، طب أنا يعني بخيل ولا مسرف؟ ده أنا أسرف، طبعا ده للمحاكاة فقط، أسرف جدا في الطاعات، مفيش مانع مادام بالضوابط الشرعية، ولكني في شأن المرافق لابد من رشد. الله، طب كيف؟ فالمنهج الإسلامي مثلا في إكرام الزوجات، يا سلام، خيركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم، الحسنى، العفو، المغفرة. ثم يأتي ويقول إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، أطلقكم وانفصل عنكم. الله، طب أنا أكون دقيق ولا؟ كذلك من في الأطفال، النبي عليه الصلاة والسلام يكرم الأطفال إكراما بالغا، لدرجة أن يرد في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أكرموا أبناءكم، أكرموهم، خلي ابنك، وكان يقوم لفاطمة ويكرم أبناءه الصغار وأبناء أبنائه. برغم هذا دقيق مع الطفل لدرجة أنه ينهى يعني يضربه إن ترك الصلاة مثلا. إذن نحن أمام دين يعني ينظر إلى هذه المتعارضات حتى من الناحية القلبية، أنك المخالف في العقيدة، اليهودي والمجوسي والنصراني وعابد الصنم وعابد النار والملحد الذي ينكر الإله كلية، طب يعلمك أن تبغضه في الله، ويعلمك أن تحرص عليه وأن تحرص على هداه في الله وتفرح إذا اهتدى وتدعو له. طب أنا مش عارف يعني أبغض ولا أحرص، هذا ما يقيمه منهج التزكي إذا تعلمته. مثال آخر أيضا، كظم الغيظ مثلا العفو عن الناس. طيب أنا مطلوب مني أكظم الغيظ والعفو عن الناس، لكن قبل أن تصير هذه طبعت قلبي دون أن أفهم، يقول لي ولكن انتبه، المسلم من صفاته أنه إذا أصابهم البغي اللي هو الظلم المنظم، رئيس يظلم شعبه، ملك يستعبد شعبه، وزير يتسلط على شعبه، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الله، طيب لكن ده في طاعة ولي الأمر. ما إيه البغي؟ هل البغاء الذين خرجوا على النظام؟ طيب هل فيعلمني أن هناك مواقع أنتصر فيها ولو سكت فأنا آثم، وهناك مواقع أسكت فيها ولو أنفذت غيظي فإنني لن أبلغ درجة المتقين. يبقى لازم أفهم. إذا منهج الإسلام في التزكي وفي التربية منهج يبني المتعارضات بدون ما أفهم، وأقعد كده وأخذ من دين ربنا سبحانه وتعالى ما أفهم به، صدقوني لن أستطيع أن أصل إلى الاتزان. وخلي بالكم كل واحد مننا، أنا وإنت 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 وكل الناس، فيهم دايما صفة مشتط في شيء معين، تلاقي عنده شيء زيادة. يعني فلان ده شجاع جدا لكن بخيل، إنما ده كريم لكن جبان. الله، هناك صفات. بص تلاقي واحد غضوب جدا والتاني لا يشعر. فمنهج التزكية هو الذي يقيم هذا الاتزان، وبتغي بين ذلك ها القوام، قيام الإنسان قواما، وابتغي بين ذلك قواما، اللي هي أن يقوم الإنسان كالوتد كالعمود المستقيم. هذا المنهج هو الذي يصنعه. عشان كده أنا خفت لما تكلمت عن التزكي وعن التربية مرة واثنين وثلاثة، إن بعض الإخوة يفتكروا المسألة سهلة. ده الكلام بتاع اللي بيتكلموا عن مكارم الأخلاق وحسن الخلق لا، ده منهج. احنا بنتكلم عن علم كبير، علم إصلاح النفوس وتربية الأرواح وتنقية القلوب وإقامة الصفات. هذا التوازن. الصفة الثانية أو المعلم الثاني الذي أريد أن أتعرض له، أن منهج الإسلام منهج تكاملي. يعني إيه تكاملي؟ منهجه في التربية في التزكية. يعني المناهج الأخرى تقوم على صفة معلم معين خطير. مثلا الجماعة الشيوعيين مثلا قاتلهم الله، يقوم الأمر عندهم على أساس أنه لازم يبث الأحقاد الأول، يعلمك إزاي تبقى حقود، ويقولوا كده في كتبهم، وإقروا اوعوا تقروا، لكن اقرأوا إن شئتم، ولا تقرأوا طبعا كارل ماركس والجماعة دول والكتب العظيمة العظيمة الأوراق والعدد بس كده، وطبعا فيها نتاج فكري فيها أفكار لكن الشطط فيها يعني مستحكم. تجد يقولك إنك إذا ما عرفتش تخلي اللي قدامك ده حقود يبقى ما عرفت مش هيشيل المنهج ده، هو لازم يبقى ضد طبقة كذا وضد شيء الفلاني. إذا تولدت نار الحقد بدأ يصلح للمنهج. منهج تاني يقوم لا على إطلاق الحريات تماما، منتهى يعني انا ماليش دعوة بيك، اعمل ما تشاء. الناس اللي عايز يقع في زنا يقع في فساد يقع، المهم حر. ودي من اسوأ الكلمات، ان حريتك تنتهي عند بدء حرية الاخرين. لا يا فندم، لا، ده كلام اللي بيقولوه المعربدون في العصر الحديث، واللي هو المبادئ اللي انتجتها بقى الثورة الفرنسية وغيره. لا، في شرع الله حريتك تنتهي عند الحدود التي وضعها لك رب العباد الذي خلقك، يعرف صنعته، صنعها سبحانه بيديه ونفخ فيها من روحه، هو يعلمها وقريب منها وأقرب إليها من حبل الوريد، ويعرف غيوبها ومستقبلها، ويعرف فيما سوف تختلف العهود، ويعرف فهو شرع. فأنا أحيانا من حقي أن يعني مثلا رجل وامرأة اتفقا على الزنا، حريتي منطلقة لأنه أنا لم أتعرض لحرية الآخرين، لكن الإسلام يوقف. رجل مثلا مدين ودائن اتفقا على الربا، لا برضو ممنوع، مع أنه أنا تعاوننا معا ولم أتعرض لحريته، ممنوع. فالحرية، فالمناهج التي مثلا اللي ضربت لكم مثل بقواعد البروتوكول مثلا في السياسة وفي السلك الدبلوماسي وفي المواقع الكبيرة كالرئاسات والدواوين الملكية والرئاسية وما إلى ذلك، هي تقوم على اللياقة، إن الرجل الدبلوماسي أنت تفضل تتكلم بس، تفضل تتناقش، تفضل إنما القرار السياسي مالكش دعوة بيه، يعني ما تقدرش تيجي في يوم من الأيام تقول سوف أوقف التفاوض، ما تبقاش دبلوماسي. أنت لازم تبقى عندك دايما تدخل في نقاط، القرار السياسي هو اللي يقول لك أوقف أو ما توقفش بناء على التقرير الذي رفعته إلى القائد السياسي. إنما في الإسلام، الإسلام ضد مسألة النزعة الواحدة المستبدة، نزعة يعني اتجاه، توجه، منزع. انا راجل بتاع حريات، تاني يقول لا انا ايديولوجي، انا بتاع احقاد، انا حقيقة بتاع احقاد، والتالت يقول لا انا بتاع لطف وظرف اللي هي الاتيكيتات والحاجات دي، واحد تاني يقول لا قواعد التعامل الدبلوماسي. الاسلام منهج تكاملي لا يريد. ولذلك انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا لاشخاصنا يا اخواني، لاشخاصنا، قد تجد انسانا قلبه رائع، قلبه رائع، ولكن لان قلبه رائع نقي نظيف، سلوكياته تلاقيه مثلا متجهم غضوب. ليه؟ لانه صادق، هو صادق، هو متضايق. الله، هذا الضيق او هذا الشيء الذي أثاره جعله متجهما، هذا تربى قلبه أو تزكى قلبه أو صلح قلبه، ولكن سلوكياته لم يعرف. ولذلك اقرأ في آخر صفحة من سورة يوسف أن ربك عز وجل يقول لك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرسل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ها ها ها، من أهل القرى. يعني من أهل القرى، يعني لم يرسل ولا رسول واحد من البادية من الأعراب، لأنهم يعيشون الجبل، الصحراء، الهواء، الشمس، الطبيعة، إنما احتكاكهم بالبشر قليل، فلم يتهذبوا بسلوكيات العشرة، فأصبحوا، ولكنهم قد يكونون أصدق الناس قلوبا، ممكن قد يكون قلبه زي ما هو كده. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا رأى اندفاع شخص، يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، أنتم تعرفون ما هو دينا وورعا وخلقا وسبقا، وعمر بن الخطاب، إنما في واقعة الرجل اللي جذب النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كما لو كان يقول له إن حبك للإيمان وانطواء قلبك على الإيمان وحبك للرسول عليه الصلاة والسلام وكرهك للظلم لا يبرر هذا المسلك بهذا الأسلوب. فقال له أنا وهذا الرجل كنا أحق بأحسن من هذا منك في شيء تاني كنت تعمله معانا. إذن هناك من يتزكى قلبه وتبقى سلوكياته غير مزكاة مع أنها أثر لصدق قلبه. يبقى أنا كمسلم ما ينفعش بقى الكلام ده خالص، لابد أن أعرف كيف يزكيني الإسلام، ولابد أن أعرف كيف يزكي قلبي يعني، وكيف يزكي أيضا سلوكي. ولذلك يعني أنا أتذكر في هذا الشأن أن المعتقلين السياسيين كانوا يحكولنا أنه إذا دخل السجان زنزانة المعتقلين الإسلاميين المتدينين المصلين، ثم دخل زنزانة المعتقلين مثلا الشيوعيين أو العلمانيين أو شيء من هذا القبيل، رائحة الزنزانة تدلك على ثياب غير ملتزمة بالشرع هنا، وهنا لا تشعر بهذا، أمور خفية، لكن لما تجمع 30-40 في مكان واحد افتضح الخفاء. المسألة يا إخواني أن هناك حتى سنن الفطرة، يعني هذا الرجل الذي في كل يوم جمعة في خلوته يرفع ذراعه لينظف إبطه، أو مثلا يفعل كذا أو يفعل أو يعني ينظف ما خفي من هذه ما خفي من جسده بالثياب، هذه قوة لشعوره بأنه طهور، طاهر يعني، لا طهور أنه طاهر، وطهور تمشي والله ونظيف ومستقيم وقوي. إنما الآخر الذي ينطوي على ما هو فيه من مما هو فيه مسألة تختلف. فالإسلام منهج كما قلنا إنه متوازن في هذا، متكامل في هذا. أيضا هناك شيء آخر ثالث أرجو أن أقف أمامه في معالم التربية الإسلامية أو في معالم منهج التربية الإسلامية. اوعوا يا إخواني إنه اللقاءين اللي فاتوا وهذا اللقاء ثلاث لقاءات تخرجوا منها كل واحد منكم يخرج بثلث يعني بثلث ما قلته. المسألة علشان أسكن ما قلت على أمور مستقرة ومستمرة ومنهجية باستمرار لازم لازم تعرفوا أنني تكلمت إلى الأفراد المسلمين الصالحين الأنقياء أن يربي نفسه، أن يزكي ذاته، أن يزكي ولده، الشخص البني آدم الإنسان، لكن لا يخرج بهذا فقط، يخرج بثلث ما قلته، لأنه في تلت تاني مهم جدا وهو العمل المجتمعي المدارس والنوادي. أنا اتكلمت عن البعث التربوي في المجتمع، المنظمات الاجتماعية، العمل الاجتماعي، حتى الصحف، حتى المدارس، حتى التلفزيونات، العمل المجتمعي. ولكن من خرج بأن على نفسه، على شخصه، على فرده هو شخصيا أو على مجتمعه فقط، ولم ينتبه إلى البعد التنظيمي للمسلمين الذين يعملون في سبيل الله، أن عليهم أن يربوا صفوف المسلمين وأن يقيموا العمل الإسلامي على تزكية حقيقية لا موهومة، عميقة لا سطحية ولا قشرية. اللي يخرج لفرده فقط أو يخرج لمجتمعه فقط أو يخرج لعمله التنظيمي فقط لم يفقه. إنما لابد أن نفهم أن منهج التزكية لابد أن يسكن على هذه المجالات العملاقة الثلاثة: الشخص لنفسه وأسرته، ثم العمل المجتمعي، ثم العمل الذي يبني صفوفا من الأسود الهصورة لتحمل شأن الإسلام. المعلم أيها الإخوة قبل يعني وأنا أريد أن أثني خيرا الحقيقة على من يتبنى هذا ويفهمه. المعلم الرابع الذي أريد أن أتعرض له وقد تعرضت له في اللقاء الماضي ولذلك أمر عليه بسرعة، أن عملية التزكية ليست ركنة على جنب. ناس تروح يقول لك لحظة واحدة أوقف العمل للإسلام وركن خلص الأول ربي لي شوية ناس، لا احنا مش بنربي فراخ، نحن لا نعمل للتزكية، نحن نعمل للإسلام لخط الإسلام، ثم ونحن في سياق ذلك وتحت ظلاله نتربى ونتزكى على أحداثه، وإحنا بنشتغل. المسألة مش لعبة أطفال، مش مسرحية نعملها في جنب أعزل الناس بها عن المباشرة والممارسة الحياتية عشان أربيهم في محضر خصوصي، لا ده وهو يعمل. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم استمروا في هذه المسألة، مستمرة المسألة يعني لا تتوقف. لذلك كانوا يعملون مثلا في الدعوة، يعملون في دعوة قريش، في بحث عن مكان للهجرة، في كل يهاجروا الحبشة، يرجعوا من الحبشة، يعملوا غزوات، إنما كل هذا يعني يتربون في سياق هذا، مش يتربون بالانعزال والانفصال عن العمل الإسلام. المعلم الخامس، وأنا بحاول أكسب وقت الحقيقة، المعلم الخامس وهو هام جدا، أن التزكية، أن عملية التزكية عملية متواصلة مستمرة، إذا توقفت ستفقد ما حصلته منها. في ناس فاكرين ان هم لا يزالون على العهد الاول، لا يزالون كما كانوا من 10 سنين، لا، النفوس يحدث لها ردم، الحياة عجلة الحياة جبارة، بيحصل ردم اطنان من الظلمات ومن الفساد. تترمي على الانسان، انت كنت كويس زمان، كنت كويس من 10 سنين، انت الان متصور انك لازلت على الجادة، متصور انك لازلت على ما كنت عليه، انك لازلت على الصواب، انك لازلت المحب للخير، لازلت الصفية النقية الذي لا يريد شيئا من الدنيا. لا يا حبيبي، ده كان زمان، انت كنت كذلك ولم تنتبه الى ان الدنيا واغراضها والتنافس عليها تمكن منك وانت مش شاعر. ليه؟ لانه كما قلت لك الدنيا ردم يومي، ردم يومي بيلقى على الانسان، فاذا لم تكن التزكية تطهيرا يوميا كما ان الردم ردم يومي، مش هيحصل ان يفضل المكان نظيف. انت عمرك شفت واحد يقول لك ما انا نظفت بيتي الحمد لله بس من 3 سنين بس، اصل الدنيا تراب وفي حشرات وبناكل فبيقع فتفيت والعيال بيعملوا في كده؟ التنظيف يومي كما ان الاتساخ يحدث بصفة يومية. لذلك يا اخواني اعملوا معروف، ربنا يا رب يكرمكم يا ذا الجلال والاكرام، وياخذ بيدي وايديكم اليه يا رب العالمين. في صحابة مش مشايخ مش علماء، صحابة لم تظهر عيوبهم لأنفسهم إلا بعد مثلا 18 سنة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا بعد 23 سنة، إلا بعد 15 سنة 16 سنة. إزاي؟ ألم تلاحظوا ما أحدثته غزوة أحد مثلا، غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة بدر نزل فيها منكم من يريد الدنيا، فقال الصحابي والله ما كنا نظن ولا نعلم ولا نتصور ولا نتوقع أن فينا من يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية، ما كانش عارف عن نفسه هذا. إذن الوقائع هي اللي بتربي، المباشرة، الممارسة، المعترك. غزوة تبوك بعد 22 سنة وشوية، 23 سنة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كشفت خبيئة نفوس صحابة. كشفتها لمين؟ لأنفسهم. كشفت لصحابين من الصحابة، لدرجة أنتم تعرفون مثلا نبأ الثلاثة الذين خلفوا، نبأهم كبير، اقرأوا في سورة التوبة، مسألة خطيرة جدا. بعد 23 سنة اكتشف لنفسي أنا. وما حدث في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب، وما أجمل كلام حذيفة بن اليمان. اللي ما يعرفوش بقى مش مهم، إنما يعني اللي يعرفه يدور عليه يفتش عليه، حذيفة بن اليمان اللي بيقول كلام خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الصحابة جميعا شيئا ولا يستطيعونه، وهم جمع الصحابة، ولا يقوم إلا حذيفة مضطرا بعد شوية رتب كده، وبعدين ألغيت الرتب وأخذ أمرا. مسألة خطيرة يا إخواني. فالتزكية مسألة لا تتوقف، ما ينفعش يتقال هذا الأخ الحمد لله مر بمراحل التربية واجتازها وأصبح تمام ويشتغل بقى، مفيش كده، هذا الكلام غير موجود. ولذلك ما أجمل ما قاله عمر بن الخطاب لما قالوا له كلام جميل، نظر إليهم وقال كلمة، قال يا سلام، المغرور من غررتموه بكلامكم. ولذلك يعني كلمة خطيرة دي. المعلم التالي أظن رقم 6 أو 7 أو شيء، هو أنه التزكي يا إخواني خطوة لم تتأخر إلى الخطوة رقم 12، لا 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 إطلاقا، دي خطوة بدأت أصلا مبكرا جدا، بدري جدا جدا، ولكن كمجرد إلماحات ومضات لقطات تنبيهات فقط. اقرأوا مثلا سورة القلم، وانتم عارفين سورة القلم من اول 4 سور نزلت في القرآن، اقرأوا القلم والمدثر والمزمل، اقرأ سورة القلم، حاجة نزلت كده في اول يومين من البعث، خلاص لسه ما فاتش 48 ساعة على ان الرسول يعرف انه رسول عليه الصلاة والسلام، كانت سورة. شوف سورة القلم دي هتجد فيها الإلماحات، مثلا أن أول صفة لنبي الله وإنك لعلى خلق عظيم، ياه من أول لحظة يتكلم عن الرسول الذي أرسله، أن رأس ماله من ضمنه الخلق العظيم، دي لمحة، هي ومضة مهمة جدا وميض شديد. ويتكلم عن الكافر فيقول ولا تطع كل حلاف مهين، حتى اللي بيكثر الحلف، والله العظيم وعلي ما عرفش ايه ولاش عارف لو ولا تطع كل حلاف مهين. فاصبح الانسان يقول حتى الكفر، الشيء المقيت في الكفر هو سوء الخلق، من اول لحظة، من اول سورة، من اول 48 ساعة في البعثة، في الرسالة، في القرآن، في الوحي. يرد في سورة القلم ايضا خبر نبأ أصحاب الجنة أنهم زرعوا زرعا وأرادوا أن يحرموا الفقراء من زكاة الزرع ومن الصدقة ومن اللقمة اللي يأكلوها. طب احنا لسه مشينا في دعوة، احنا لسه عرفنا حاجة، ده سورة القلم بقولك في أول 48 ساعة تنزل هذه الومضة الشديدة عشان تقول للناس احنا جايين نزكي أخلاقكم، إنما بعثتوا لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. ومضات من لكن دي كانت مجرد ومضات، إنما علشان ألقي التفاصيل وألقي المنهج الكامل لازم أكون ربطتك الأول بالقرآن اللي هو مصدر هذا المنهج. ولذلك احفظوا هذا المبدأ أو هذه القاعدة، التزكية خطوة مبادئها كانت مبكرة قبل خطوة الارتباط بالقرآن، لكن مناهجها وتفاصيلها هي التي لم تأتي إلا بعد خطوة الارتباط بالقرآن، لأنه هنتلقى منه. ولذلك المعلم التالي من معالم منهج التربية رقم 8 مثلا هو أنه لازم نلاحظ الارتباط الوثيق، الارتباط الوثيق بين التلقي، لا يا ربي، بين التلهف، التلهف لهفة على التلقي من القرآن، وبين التزكية والإصلاح للعقل والقلب والوجدان والسلوك. لازم نفهمها، لازم نكون فهمناها، انه لا سبيل لهذا الا. ولذلك السيدة عائشة تقول كان خلقه القرآن، شايف التطابق، كان خلقه القرآن، السيدة عائشة فقيها. وتعرفون أن الصحابة كانوا يأخذون 10 آيات بعشر آيات، يقعدوا يخلطوا مشاعرهم وأخلاقهم بالآيات وبالوحي حتى إذا تحققوا بالدين انتقلوا 10 اللي بعدها. مش علم، مش غرف علمه. على فكرة كم ضاعت هذه الأمة، والله يا إخواني كم ضاعت هذه الأمة بسبب من حصلوا العلم الكثير دون تربية حقيقية على الدين. هذا الكلام أوجد قيادات للأمة الإسلام يعني مرضى قلوب، أنشأ مرضى قلوب يقودون الأمة، لأن بني إسرائيل ما أصابهم ما أصابهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليه؟ قال بغيا بينهم، خلق البغي أفسد ثراء العلم. يا ربي يا الله يا كريم، اللهم لك الحمد على نعمة الفقه عن دينك يا كريم، يا ربي لك الحمد. العلم الثري الدسم الكبير أفسدته صفة خلقية، ما تفرقوا ما اختلفوا ما قست قلوبهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بسبب البغي جاء العلم على قلوب. ولذلك كما قلت كم كان تحصيل العلم بدون أخلاق بدون تربي وتحقق بالإسلام كم أوجد لنا مرضى قلوب يقودون الأمة. لذلك لازم نبقى فاهمين في فرق بين المتعلم والمتحقق. من تحقق بالدين اللي هو علم الحقيقة كما يقولون، من تحقق بالدين واغترف منه اغترافا وملأ قلبه ثم من خلال هذا بدأ يتعلم. ولذلك كان علماؤنا، أكرم الله علماءنا ومشايخنا يا رب العالمين، كانوا يعلمون آداب طلب العلم قبل أن يبدأوا في تعليم العلم، وكانوا يعلمون الآداب القلبية لطالب العلم قبل الآداب السلوكية، وكانوا يعلمون الناس أنه أن من تعلم العلم ليصرف به وجوه الناس إليه فهو من أخطر ما يكون، أنه ده ماشي نحو جهنم والعياذ بالله، ماشي واخد طريقه نحو جهنم. لذلك أيها الإخوة إياكم، فإن هذا الأمر كما قلت إذا ارتبط بالقرآن الكريم فإنه لابد أن يرى من الإنسان خلقا ورقة وفضلا وتحققا، ثم يجد الإنسان أنه محتاج أن يتعلم، فمن خلال هذا الاحتياج للتعلم، من خلال هذه الرغبة الصالحة الصادقة والخشوع والإخبات وقشعريرة الجلود والقلوب والتواضع والرفق واتهام النفس اللوامة، ويبدأ في تعلم العلم فيكون من الصالحين الذين يعني لا تكاد تراهم إلا أنهم في منتهى الرفق. ورحم الله والله بعض من رأيتهم، يعني لما علمت من هو بعد ذلك كنت أشعر برعدة في يعني كيف تعاملت معه تعامل عادي وهو بيتعامل طبيعي جدا، هو لا يشعر لنفسه بشيء. فهذه أما أيها الإخوة التي أيضا أود أن أذكرها من هذه النقاط، وهي لعلها في منتهى الأهمية، والحقيقة أن أنا جاتني أيضا رسائل خاصة بهذا الأمر، اللي هي مسألة أنه بعض الإخوة ربما فهم أن الإسلام منهج، أن التزكية أو لما بتكلم عن التزكية والتزكي يعني والإصلاح، أنه منهج للتنظيف فقط. لأن احنا قلنا كده، قلنا التزكية هي نوع من أنواع التنقية وإشالة وإزاحة لا، مين قال إنها للتخلية فقط؟ لا، ده لابد أيضا من إقامة النفس على صفات مهمة. يعني أنا نزعت أو نفيت أو استبعدت سوء الأخلاق وفسادها، إنما لازم أقيم في نفسي أودها كما يقولون على أساس الصفات الوطيدة التي تقوم عليها النفس. ولذلك الإسلام منهج التزكية في الإسلام منهج تصنيع وليس منهج تنظيف فقط، وإنما تصنيع يصنع صفات النفس الماجدة. الأحسن واحد يقول إيه، والله المشايخ قالوا لنا إن التزكية هي التنقية والتطهير والتنظيف وسلامة الصدر و لا، وأيضا إنشاء الخلق كالقوة، نعم، كالجدية، كالحياء، كالرحمة، إنشاء وطب ليست في، علي أن أعمل لاكتسابها. كيف هو ده منهج الإسلام؟ أيضا إخواني هناك معلم خطير جدا، نقول بقى نمرة عشرة أو ما أعرفش وصلنا العد كام، عدوا أنتوا، هو أن المنهج الإسلامي الظواهر فيه تعبر عن الباطن. لازم تكونوا عارفين كده، مش زي برة، يعني مش مسألة نظافة الخارج وخلاص. الله تعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. طب يعني إيه يا مولانا؟ لو سمحت معلش فهمنا شوية حكاية ظاهر وباطن. أنا أضرب لك يعني أصل في فهم فظيع قوي الحقيقة عند الناس، معرفش والله الناس بيجيبوا الكلام ده منين. هما متصورين إنه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معناها إن ممكن الظاهر يبقى شيء وملوش دعوة بالباطن. فواحد يقول لك أنا قلبي نظيف وبيني وبين ربنا عمار، وانا لا، دي انسانة عفيفة، هي صحيح متبرجة كده وعاملة شعرها كذا وبتلبس، بس ست كويسة جدا جدا، دي احسن من العفيفات وكذا. كلام موجود يا جماعة، احنا مش عايزين نألف من عند نفسنا. انا هقول لكم شوية مفاجآت الاول، او خلي المفاجأة اللي بعد كده، انما خليني اقول لكم 3-4 نقاط انتوا عارفينها كويس. انت عارف مثلا ان لما ناس راحت تزعق كده، يا محمد يا رسول الله، هم أسلموا، يا رسول الله عايزينك، فقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الناس كويسة بيتكلموا كويس، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فوصل بين الصفة الظاهرة فيهم وبين إيه؟ وبين أن قلوبهم امتحنت، يعني أصلحت، انصلحت. ولما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو غير ساكن، قال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، يعني الإيد والرجل والدماغ وبيلعب في إيه وبيعمل إيه والكلام زي كده، زي ما بيحكوا لنا كده إنه عشان بيخلوا الناس تصلي بالعافية، فواحد كان فاضل عليه 20 جنيه الواحد طلعهم من جيبه وفوتهم من تحت وهو ساجد من تحت الايه المصلي اللي على يمينه للمصلي اللي بعده، فبدل التاني ما يستهجن خد ال20 جنيه وراح مطلع 2 جنيه اللي هم الباقي وفوتهم له للايه. دي مسألة يعني طبعا دي نكتة، لكن في بقى حاجات اقل من كده. لو سكن قلبه هذا لسكنت جوارحه. يبقى إذن في ظاهر يعبر عن الباطن، مش الظاهر في مكان والباطن في مكان آخر، لا. ولذلك الرجل الذي لما أسلم راح، هو قبل أن يسلم راح يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ها قول يا سيدي، وهو كافر، فظل يأكل ويأكل حتى حلبوا له بس اللي يشربوا فقط لبن من 7 شياه. عارفين الشاه اللي هي أنثى الخروف للناس؟ 7. فلما سمع أشرقت روحه وأسلم. لما جاءوا له في اليوم التالي بطعام وشراب وجدوه بطنا تشبع، مش أعوذ بك من بطن لا تشبع، خلاص راحت البطن التي لا تشبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق تعليقا عجيبا يدلك على أن الظاهر في الإسلام يترجم الباطن. قال: المؤمن يأكل في معي واحد، معدة، معدته هيأكل أكثر من بطنه، والكافر يأكل في 7 أمعاء. حي 7 أمعاء، يعني إيه دي؟ إيه دروشة؟ فاتضح سبحانك ربي الأبحاث الطبية الموجودة حاليا أن اللي يسموها مرونة، ها اسمها يعني برضو لو تستدعوا اللفظ الأجنبي، لأنه يعني ممكن يعطيكوا ثقافيا الإخوة اللي معتدين على كده، إنما مرونة يسموها يعني إيه اللي هي قابلية للتمدد والانكماش، مرونة المعدة تصل بها إلى 7 أضعاف حجمها فقط، ده أقصى، بعد كده تتمزق. فالإنسان الذي يأكل إذا أكل ملء معدته أقصى شيء، يعني طبعا أنا عارف مسألة تلت ولقيمات وغيره، لكن خلاص. إنما الكافر من اشتداد شهوته ونهمته شايف الأكل بيأكل بعينه بلسانه إيده ودنه ومخه، مش يظل يأكل حتى يملأ ويمد 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 حتى تبلغ إلى 7 أمعاء. بعدها خلاص ما يقدرش خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط من يأكل في معين واحد وبين بإيه؟ بإن المؤمن والكافر. طب ماله؟ روح أشرقت فأصبح الإنسان يقبل من الدنيا ما ينسند بها حاله. إنما مش نهم، مش ماشي يبص يا سلام القصر، العربية، الموبايل، الملبس، مش عارف يوصل لإيه ولا إيه، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لهذا إخواني كما أقول المسألة حتى في جر الثوب، إيه حكاية جر الثوب خيلاء؟ ماشي ماشي بثياب اللي مقصبة واللي مزعفرة واللي معصفرة واللي طويلة واللي مذهبة واللي حرير واللي ده مالها؟ قال ده كبر. كبر ايه علاقة الظاهر بالباطن؟ الاسلام كده. وفي الحقيقة بيني وبينكو، وبيني وبينكو بقى لما يسمعها 500 واحد تبقى حاجة لطيفة قوي، انه هو ده البشر فعلا مقتنعين بكده، بس بينصبوا، عايزين ينصبوا على ربنا، عايزين دجالين. يعني النهاردة أسرة واحدة، الأب مثلا رجل وزير سياسي، تلاقي أناقته وشياكته أسلوب مختلف عن ابنه اللي بيشتغل رسام وفنان ومش عارف شعره عامل ازاي وقصة الشعر والملابس بتاعته ايه اللي مفتوح وايه اللي مقفول. لو ابنه لبس محترم زيه يتريقوا عليه اصحابه، لانه بيئة الفن غير بيئة. والتالت رايح يشتغل في شركة فبيلبس ويقص شعره بالصورة اللي تجعله مناسب، والرابع رايح عريس لفتاة يلبس مناسب لانه رايح عريس بيت ناس، يقول له ما ينفعش يا ابني البنطلون اللي صفته كذا لا يعني الله. يبقى انتوا فاهمين وفاهمين ان البنت اللي بتخرج بالطريقة دي غير البنت اللي بتخرج بالطريقة دي، وانه بنات العائلات الدنيئة ما تهتمش بانها تكون متبذلة قوي، لان اصلا ما عندهاش شرف تخشى عليه، بينما أبناء العائلات المحترمة عندها ما تحافظ عليه، فتلاقيها حتى المتبرجات تلاقي واحدة حشمة، واحدة متبذلة جدا. بس يبقى أنتوا كلكم بتقولوا أنه في فرق في اللياقة، يقول لك فلان لائق لكذا، مناسب لكذا. إذا عرفتم أن ظاهر الإنسان دائما يدل على أنه مناسب لما في داخله، لائق لما في داخله. وهل قال الإسلام إلا هذا؟ قال إن الإثم له ظاهر وباطن، لم يقل اتركوا الإثم الباطني والإثم الظاهري، هو بيتكلم عن نفس الإثم، قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الإثم بضفتيه. لذلك الحجاب دليل على ما في القلوب. ما تقوليش إن اللي وهي بصة في المراية لشكل شعرها وملبسها وثيابها وبهذه الصورة قلبها ليس ذئبا يريد أن يفترس الدنيا وأن يفترس الأعين، وأن حتى وهي بنت لطيفة كده وهدية، إنما هي عندها هذه الشهوة في قلبها لفتنة الناس. يقول لك يا الشباب دي والله يا فلان كنت بدخل الجامعة الدنيا تقف على رجل. الله، هذه قلوب. لذلك التي ليست محجبة عليها أن تعلم أن قلبها ذئب فاتك وهي لا تشعر، حتى وهي شايفة نفسها إنسانة محتشمة وعادية، لا أنت مش واخدة بالك. القلب، هذا القلب الذي سيفتضح يوم القيامة، يقول تعالى يوم تبلى يعني تختبر السرائر وحصل ما في الصدور، ساعتها تطلع حشرات من هذا القلب لما كانت عليه. الحجاب طهر وعفة وإيقاف للقلب أن يلغى في القاذورات، ورغبة في ألا تتعلق أعين الشهوانيين بشيء أبرزته المرأة من جسدها، مسألة كبيرة قلبية. ولذلك أيها الإخوة، قولوا إنه التزكي لابد أن يكون فيه ارتباط الظاهر بالباطن. أما الصفة التالية، ولا كفاية كده، كفاية أن احنا نتكلم في معالم، يكفيني هذا. أردت أن أذكر لكم هذه المعالم حتى يتبين لكم أهمية منهج التزكي في الإسلام، لكني الآن سأخرج عن الموضوع لدقائق معدودات وأقول لكم لماذا أيها الإخوة، طبعا سؤال متعين وبيتكرر كثير، لماذا كثيرون جدا يسقطون في أنه دايما نتائج التزكية ضعيفة؟ ايه السبب؟ يعني واحد يقول والله العظيم يا مولانا ده انا عملت البدع، وكل بدعة ضلالة يا اخي، عشان ابقى على 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 مفيش فايدة، ومشيت كويس مدة ورجعت وحصل، ايه السبب؟ ليه الانسان مثلا غضوب جدا؟ ليه بخيل جدا؟ ليه مثلا مصلحي قوي؟ ليه منين؟ ليه مفيش فايدة؟ ليه يحضر حلقات وشيخ ويفضل يعلمه الإخوان يفضلوا يعلموه كذا، وبعد 3-4 سنين يسقط برضو في ما فيش حد يشهد له ليه؟ إيه السبب؟ السؤال ده والله من حق كل إنسان يسأله، لأنه المشايخ جزاهم الله خيرا بيقعدوا يكلمونا إزاي نعمل ومفيش فايدة، والأخ متخانق مع أخوه، والناس متخانقة مع بعض، والأب وولاده والجيران والقضايا، يعني طب ما هو السبب؟ الحقيقة يا إخواني، يعني أنا أقدر قوي اللي عنده شعور يعني بجبروت نفسه ده، يعني أنا نفسي جبارة قوي كده ليه. ولذلك أنا طبعا ده مش موضوعي خالص في السلسلة دي، أنا بس هو زي ما قلت لكم أنا بخرج عن الموضوع 5 دقايق، أنا هقول لكم 3-4-5 حاجات تعرفوا منها ازاي منهج الاسلام في التربية ده مهم. الحقيقة ان رقم 1 انك لما اخضعت نفسك للتربية الاسلامية بلغت منك منطقة القشرة فقط، ما وصلتش جوه، ما بلغتش الاعماق، فلم تغير. هي بس علمك قال لك غض البصر فبقيت تعمل كده عشان لسه قايل لك غض البصر، انما قلبك لم يمتلئ غنى، انت لازلت طامعا في مال من امامك وتريد تقول له ما تدينا يا عم شوية من هذا. انما لو بلغت التربية منك عميقا لاصبح قلبك الغنى غنى النفس، انت مش عايز حاجة اصلا. فلان التربية اصلا لم تبلغ عميقا، لما رفعت زالت قشرة وخلاص. نمرة اتنين، اللي انا قلته من شوية، ان الحياة بتردم اطنان من الفساد، والتزكي عندك مش عملية مستمرة، فبتبقى ده انا من 20 سنة كده ولا من 5 سنين ولا حاجة كنت عملت لنفسي ان انا منطقش بكلمة كذا واعاقب نفسي اذا نطقت، وجعلت صديقي واخي فلان رقيبا على لساني حتى اتعلم ضبط اللسان وانضبط لساني، بس بقى الايام فعاد مرة اخرى، لان التزكية كما قلت عملية مستمرة. والا ما وضع ابو بكر حصاة في فمه كان فيما روية. السبب الثالث من اسباب ان التزكية بتفسد، فكرتك انت عن نفسك، فكرتك عن نفسك انك من جواك راجل طيب، تقول الحمد لله احنا ربنا كرمنا، احنا متربيين على ان احنا طيبين، والله الحمد لله طيبين وبنحب الخير للناس قوي، يا سلام الكلمتين دول البساط لو تعرف دول العدو اللدود لك قد ايه. وهمك عن نفسك انها من داخلها جيدة بيخليك ما بتحاولش تدور على اصلاحات للنفس، يخليك ما تحاولش تدور على اصلاحات للنفس لانك متوهم هذا. انا من جوايا كويس واحنا عيلة، شوف فلان وفلان وفلان، ما الحمد لله احنا طيبين يا اخي، احنا يا اخي ده هو ده اللي ده متهيألي الكلام ده اللي هيدخل تلتين اللي هيخشوا جهنم بسبب ضعف التزكية. انا لا معرفش طبعا، انما انا بقول. السبب الرابع، انك يا مسكين بتنخدع باللي بيقولوه الناس اللي حواليك، يا غلبان يا مسكين، واحد عملت له معروف فيجاملك بكلمتين يقول لك يا سلام ربنا يكتر من امثالك يا اخي والله، فتقول يا سلام ده انا الحمد لله ده الناس كلها بتدعي لي ومبسوطة مني، يا سلام عليك يا امير المؤمنين يا عمر، يقول المغرور من غررتموه بكلامكم، اشكروا فيها زي ما انتوا عايزين، قولوا يلا انا عارف انه هذا هو الغرور، اشكر بقى زي ما انت عايز من يوم لسنة، امدح زي ما انت عايز، هو ده الوهم، هي دي الخديعة. ابو بكر كان يقول يا غلابة انا اعلم منكم بنفسي والله اعلم مني ومنكم بها، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. طب هما لما يسمعوا كده يقولوا يا نهار ابيض، ابو بكر عنده مشاكل كتيرة ما نعرفهاش، ده باين عليه عامل العمايل زي واحد من بلدياتي ربنا يكرمه كنت بحج معاه في سنة من السنين، فلقى اخ صالح والله اعلم طبعا اخ مصلي مخبت بيبكي في المسجد النبوي صلى الله عليه سيدنا محمد بكاء مر، فقال ده الراجل ده باين عليه عمل في حياته ذنوب وعمايل. قعدت بقى اتكلم معاه ساعتها كنت يعني كنا انه لا ده اللي بيشعر ده، المهم يعني على كل حال، فالمغرور من غرق. طيب مش كل الناس انا جاملتهم، في ناس يعني بيعاملوني كويس وخلاص، انت مش عارف ان في ناس بيوفر على نفسه ان يواجهك، يقولك انا اعمل مشكلة لنفسي ليه، اروح وانصحه اقوله انت عملت كذا وسويت كذا وده غلط والافضل كذا، لا يا عم خلاص. فتجد ان الانسان الذي يزهد في اصلاحك يغرك، ولذلك عمر بن الخطاب قال رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي، لانهم نادرين تعيش 40 50 60 سنة ما تلاقيش واحد يقول لك حاجة، كل الناس يقول لك ربنا يبارك فيك ربنا، يعني ما فيش حد ولذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مفتاح مهم وغير موجود. فانت حضرتك اغتررت بان الناس الطيبين اللي حواليك ما بيقولوا لكش ملاحظات، فالفاهم ان انت كويس. وذا طب واعدائي يا مولانا خصومي، طب ده اللي انا جاملته ده خصومك، لما بيقول لك حاجة عندك انت عملية تحويل كده تقول اصله ده عمل كذا وعايز كذا واصله اخطأ في كذا، فمهما يقول عليك انت لم تعد تنتفع بما يقول لانك قررت سلفا انه يقصد بك السوء وليس منصفا فيما يقول. يبقى اللي بيجاملك مش هينفعك، واللي ضدك مش هينفعك، واللي ساكت مش هينفعك، وفي الاخر انت بتوصل الى انك راجل كويس وخلاص، المهم ان ده كلامه غلط وده كلامه صح وده كلامه ده سيبني ابقى انا حلو. الله لا يا حبيبي، الفكرة ان عملة من ينصح في الله ويوصي في الله والدين النصيحة، ده عملة نادرة ندرة. انا شخصيا لم امر، انا بقول لكم انا شخصيا لم امر في حياتي كلها باثنين ثلاثة من هذا النوع معي، تصور. فمن اغتر يغتر اما بمدح واما 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 بقى من سطحي لا يعرفك جيدا يقول لك ربنا يكرمك يا شيخ، هو لم يرى معاملتك وهكذا. ايها الاخوة، امر يعني اختم به هذا اللقاء اللي هو مسألة قلة الممارسات. التربية لا تنكشف اخطائك الا بممارسة الاسلام مش بالاستماع. اوعى تكون فاكر انك قاعد قدام التلفزيون هتخرج بمنهج الاسلام، لا، لازم تمارس اسلام ودعوة وتربية وعمل في سبيل الله حتى تنكشف لك الامور. ايها الاخوة، كنت اظن اليوم اني استطيع ان اتعرض لمشروع المؤدب، ولكن مع الاسف الشديد الوقت نفد ولن استطيع. ارجو في ختام هذا اللقاء أن أشير فقط إلى مسألة عاجلة سريعة. يا سلام، حاجات كثير والله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، أنا تلقيت الحقيقة رسائل يعني الحقيقة فظيعة جدا 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 جدا، ويعني وأنا يعني أعد بأنني إن شاء الله عز وجل بدءا من يوم الاثنين القادم، في لقائنا يوم الاثنين مش في هذا اللقاء، هتعرض لها لأنه الوقت. فمثلا جاتني رسائل فظيعة جدا عن مسألة تمكن موضوع الأبراج من المسلمين بمناسبة العام الجديد رأس السنة وكده، يقول لك ده برج الجدي وده الجوزاء وده برج الدلو وده برج العقرب وده برج كده يعني، وإنه ده مؤثر على أخلاق الناس وعادات الناس، وإنه هل ينفع تتجوز من ده والكلام. الحقيقة فعلا، لكن الرسالة اللي جاتني ذكرت لي أسماء ما كنت أتوقع، ثم تأكدت فعلا أنها يعني وقع في هذا، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سأفرد لها ردا، كنت ناوي أرد عليها اليوم لكن إن شاء الله يوم الاثنين القادم أو اللي بعده. يعني أيضا جاتني رسالة عاتبة جدا، والحقيقة كان في رسائل زيها قبل كده لكن دي مؤثرة جدا وأشعرتني بالإثم الشديد. الحقيقة هي فيها أخبار مهمة بتعاتبني الرسالة عن أنني يعني إيه عن الإعراضي رغم كثرة الرسائل التي نرسلها، عن الإعراض الواضح اللي أنا متمسك به عن الكلام عن مسألة اعتزال الممثلين للتمثيل اللي بيمثلوا يعني مسرحيات وأفلام وكلام زي كده وتمثيليات وغيره وعودتهم وما إلى ذلك، وإنه هذا الإعراض إثم كذا وكذا. واللي بعته صديق لواحد من هؤلاء وقال لي إن فلان أرسل لك وفلانة أرسلت وكذا وكذا، فأنا فعلا أنا لم أكن أريد أن أشغل جمهور الأمة بأخبار فئة كهذه، يكون كل ما أتصوره إن هؤلاء هم يعرضون أخبارهم على العالم مباشرة ويسمعون منه خلاص، لكن الحقيقة إنه بعض ما ورد في هذه الرسالة وأشعرني بهذا، فإن شاء الله حاضر بمشيئة الرحمن إما يوم الاثنين اللي جاي أو اللي بعده، يعني هتحاول إن أنا أيضا أتناول هذه النقاط. أيضا تحته على نفسي مسألة الكلام عن مأساة الأرامل والزواج وما إلى ذلك. الحقيقة انهمرت علي مجموعة ضخمة من عشرات الرسائل من الأرامل، وعايز أقول للناس حرام عليك والله اللي بتعملوه ده، ربنا جعل إن صح الحديث يعني أن قبول الصلاة لا يكون إلا ممن يرحم الأرملة. ولذلك سأفرد حديثا مستفيضا عما وصلني في هذه الرسائل بشأن الأرامل، وإنما فقط أسرع فأقول الأخت التي تقول هل أنا لو تزوجت ينقص أجري؟ لا يا أختاه، بل أنت لو أرملة وعندك أطفال السنة الأطوع لله عز وجل، أكثر طاعة طبعا لله عز وجل، هو أن تتزوجي، لكن بشرط ألا تضيع حقوق الأبناء. ولا شك أن سعي الأقرباء معك هذا، فإن شاء الله أنا سأحاول أني أخصص مساحات وقت لهذا بإذن الله تعالى، وأتكلم في مسألة أيها الإخوة، يعني شكر الله لكم، وأشياء كثيرة على كل حال الأمر لله، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى يا رب العالمين، ونسأل الله عز وجل يا رب أن يهبنا قلوبا لا تغلب على طاعة الله فيها حب دنيا ولا إيثار فتنة يا رب العالمين، قلوبا صالحة برحمتك. اللهم إنا نستودعك قلوبنا، اللهم أصلحها في الدنيا واجعلها وديعة نلقاك بها يوم القيامة مشرقة نقية طاهرة يا رب العالمين. اللهم أغثنا بغوثك ورحمتك، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى يا رب العالمين، وتولى أمرنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفتنا في ديننا، ونعوذ بك من كل فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والملائكة حولنا.